ننتقل إلى سورة القلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم.
حسبك. في هذه الآيات الكريمات يبدأ الله عز وجل بحرف النون، وهو من حروف العرب التي يعرفونها للدلالة على أن كلمات القرآن من هذه الحروف التي يستعملها العرب، ومع ذلك يعجزون ويعجز فصحاؤهم عن الإتيان بمثل القرآن، بل عن الإتيان بسورة من سور القرآن، أي مثل سورة من سور القرآن. ثم يقسم سبحانه بالقلم، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته إظهارا لشرفه، وليس للمخلوق أن يقسم بغير الخالق. لا يجوز للمخلوق أن يقسم بأبيه أو بأمه أو برأس أبيه أو بحياة أولاده أو بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات. والله سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته لبيان شرفه. والقلم نعمة عظمى من الله، وهو أصل حفظ العلوم. ولولا أن الله أنعم على الناس بالقلم لاندثرت علومهم، فإن الكتابة أعظم وسيلة للحفظ. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما استحر القتل بالقراء رأوا أن يجمعوا المصحف وأن يكتبوه في مصحف، ويجمع القرآن وأن يكتبوه في مصحف حتى لا يضيع. فالكتابة أعظم وسيلة لحفظ العلوم، والكتابة إنما هي بالقلم. ففي هذا القسم بيان لشرف القلم وبيان لفضله، ويقسم الله عز وجل أيضا بما يكتب بالقلم، وهذا يشمل كل ما يكتب بالقلم، ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ، وما تكتبه الملائكة في الصحف من أعمال العباد، وما يكتبه العباد، كلها تدخل في هذا القسم. والمقسم عليه أمر عظيم، ألا وهو تنزيه محمد صلى الله عليه وسلم مما يصفه به الكافرون المجرمون المفترون. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، جاءهم بخير مكتوب بالقرآن الكريم، وجاءهم بأعظم حكمة، وجاءهم بأكرم علم مما يعسر على العلماء بالقراءة والكتابة والعلوم أن يأتوا بجزء منه. فلا شك عند كل عاقل أنه صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأكرم الخلق، فما هو بنعمة الله عليه حيث كمل له عقله وطهر صدره من صغره وكمله بالوحي، ما هو بمجنون كما يقول أولئك المفترون. ولا يقول عنه مجنون إلا مفتون كذاب يعلم أنه كذاب. فالقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقليل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنه هذه الصفة. فمن عرفه صلى الله عليه وسلم علم يقينا أنه ليس بمجنون بل أكمل البشر عقلا صلى الله عليه وسلم. ومن عرف بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم أدرك يقينا أنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذا مجنون، وإنما جاء به من عند الله أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم أكمل البشر عقلا وأوسعهم علما وأفصحهم لسانا. ثم ذكر الله نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة تصبيرا له وتثبيتا على ما يلقى من أذى قومه، فذكر الله أن له الأجر العظيم والثواب الجزيل الدائم الذي لا ينقطع والكثير المتتابع الذي لا يقل في الفردوس الأعلى. وفي هذا تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من الأذى من الناس، وتصبير للدعاء إلى الحق إلى التوحيد إلى السنة إلى ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، على ما يلقون من أذى الناس وما يلقون من القلة ومن قلة ذات اليد، تصبير لهم بأن لهم الجزاء عند الله والأجر العظيم الذي لا ينقطع ولا يقل لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في طريقه، فهم دعاة إلى الحق وينالهم الأذى بسبب دعوتهم إلى الحق. فيا من تدعو إلى الله لا يفتن في عضدك أن الذين معك قلة، لا يفتن في عضدك أن الذين يستجيبون لك عدد محدود، لا يفتن في عضدك أنك تسب من الناس وتلقب بالأوصاف، ما دام أن الذي بينك وبين الله عامر وأنك على طريق محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر، أبشر بالخير في الدنيا والحياة الطيبة. الله أكبر يا إخوة، والله لو أخلص المسلم لله وأخلص الداعية لله يبيت وسط الأذى وهو مطمئن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأس من رؤوس الدعوة إلى الحق يسجن في القلعة، والذي رأى سجن القلعة وهو موجود يرى كم هو كئيب، كئيب جدا. الآن مع هذا التطور الموجود إذا رأيت هذا السجن تصيبك الكآبة، فكيف بالزمان الأول؟ سجن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأنه ينافح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تلاميذه ابن القيم ومن معه إذا ضاقت عليهم الدنيا وهم في خارج السجن يذهبون إليه يسليهم وهو في سجنه، ويقول أنا ما يصنع أعدائي بي. كن مع الله وسر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعش عزيزا، عش الحياة الطيبة. ويقسم الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم على دين عظيم وطبع سليم وأدب رفيع يعلو به على جميع الخلق، ولما كان ذلك كذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ستعلم يا محمد ويعلم مكذبوك ومنتقصوك من المفتون الضال عن الحق الناقص المهين منك ومنهم بما يظهر الله من آيات فضلك وكمال عقلك في الدنيا، ثم سيظهر الله ذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حيث يعلم مكذبوك علم اليقين من الكذاب الأشر، فيعلمون أنهم هم المفتونون وهم الكاذبون وهم المنحرفون. وهو سبحانه وتعالى يعلم أي الفريقين هو المهتدي وأي الفريقين هو الضال، وأظهره بهذه الآيات في هذه السورة، وسيظهره يوم القيامة. وما دام ذلك كذلك وأنت يا رسولنا على الحق المبين فلا تطع المكذبين، وهم الكفار والمنافقون، لا تطعهم فيما يشيرون به عليك، فإنهم لا يشيرون إلا بالشر، ولا تطعهم فيما يطلبونه منك فإنهم لا يطلبون إلا الباطل، وإنهم ليتمنون لو تميل إليهم فيميلون إليك، لو تتنازل عن بعض الحق ليتنازلوا هم عن بعض ما هم عليه، فتترك بعض دين الله لتلتقي بهم، كأن تقبل أن تعبد آلهتهم معهم مدة. ويعبدونهم الله معك مدة، يتمنون هذا ويريدون هذا. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يطيعهم، ولا تطع كثير الحلف فإنه من الكذابين، ويعلم أنه كاذب وأن الناس يعلمون أنه كاذب، ولذلك يكثر الحلف لعلهم يصدقونه. وذلك يقول العلماء: كثرة الحلف أمارة الكذب، كثرة الحلف أمارة الكذب، الذي كل ما يتحدث يحلف يحلف يحلف، هذا دليل على أنه كثير الكذب وضعيف في نفسه، يشعر أن الناس ما تصدقه، ولذلك يكثر من الحلف، ولذلك هو حقير خسيس النفس لا يريد إلا الباطل ويقول الكذب، ويشعر دائما أن الناس تكشف كذبه. ومن صفاته أنه هماز يكثر عيب الناس بحضرتهم بالعبارة أو الإشارة، فهو سيء الأدب، يعيب الحاضرين بكلامه أو إشارته، ويغتابهم عند غيبتهم، فهو هماز ويمشي بين الناس بالنميمة وينقل الحديث بينهم على سبيل الإفساد والوقيعة بين المتحابين، ويمنع الخير كثيرا فلا يبذل الخير ولا يسمح ببذله. بالمناسبة للفائدة، يروج عند العوام يقولون فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، هذا ما يجوز. لو قيل لا يرحم ويكره أن تنزل رحمة ربنا على العباد، نعم، لكن هو لا يملك أن يمنع رحمة الله فيقولون لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، هذا ما يجوز أن يقال. الشاهد أن هذا لا يبذل الخير ولا يسمح ببذل الخير، فلا يبذل من ماله ولا يسمح لغيره إن أطاعه أن يبذل من ماله هو، ولا يؤمن ولا يسمح لغيره أن يؤمن، فهو مناع للخير، وهو معتد على حق الله وعلى حق خلق الله سبحانه وتعالى، ويتناول المحرمات ويلابسها كالملازم لها، ومع ذلك فهو فظ غليظ قاسي القلب متكبر عن الحق مع صحة وعافية. والعوام عندهم أن الكفار في صحة لكن في بطر وتكبر، وذلك بعض عوام المسلمين إذا أرادت الأم أن تدعو على ولدها قالت روح الله يرزق عافية كافر، يعني قوة وصحة مع بطر وكبر. فهذا متكبر مع صحة وعافية، فهو شديد الخلق سيء الخلق، شديد الخلق سيء الخلق. وشديد في الخصومة بالباطل، ومع ذلك هو ليس كما يزعم من أشراف القوم، بل هو دعي ملصق بهم، ومع أن الله أنعم عليه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد لم يشكر الله على ذلك، بل تكبر وكفر واستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن القرآن من أساطير الأولين التي أغلبها كذب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ساحر، وما يأتي به يتعلمه من البشر الذين يحكون أساطير الأولين، وهو يعلم أنه كاذب، لكنه يريد أن ينفر من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم أهل الباطل ينفرون من دعاة الحق بهذا، ويصفون دعاة الحق بأوصاف يعلمونهم أنهم براء منها، وأنهم يكذبون عليهم، لكن لا يستطيعون أن يواجهوا الحق، فماذا يفعلون؟ يشوهون أهل الحق حتى لا يقترب الناس منهم. وهذا الكذاب الحلاف المهين سيفضحه الله في الدنيا ويوم القيامة، فيكون مفضوحا في الدنيا ذليلا حقيرا، ومفضوحا يوم القيامة حيث يسود وجهه يوم القيامة. لعلنا نقتصر على هذا ونؤخر تفسير الآيات تفسيرا تفصيليا إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، حتى ما نطيل على الإخوة، وبعض الإخوة يحتاج أن ينطلق للسفرة ونحو ذلك. غدا إن شاء الله سنعقد مجلسا بعد العصر في الحلقة رقم 18، حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل، سنتكلم فيها عن مستجدات الإفطار من جهة المفطرات ومن جهة الرخص ومن جهة الوقت إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله أن يعين وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني خادما لطلاب العلم حتى أموت على ذلك. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن قليل من الأسئلة حتى ما نحبس الناس. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصائك ماذا يقول؟ هل الإنسان يمسك مباشرة بعد سماع الأذان أم له أن يشرب ماء مثلا والمؤذن يؤذن؟
إذا طلع الفجر الصادق وجب الإمساك فورا، وعلامة الفجر الصادق أذان المؤذن الذي يؤذن في الوقت كالأذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن فور الأذان وجب على الصائم أن يمسك وألا يأكل وألا يشرب وألا يفعل شيئا من المفطرات، إلا إذا كان قد رفع الإناء ليشرب، فلما رفعه وكان على يده أذن المؤذن فرخصة من الله ورحمة، لأن قلبه تعلق بالماء يجوز له أن يشرب. لكن ما يستعد لذلك، بعضهم يملأ الإناء ويقف، أول ما يقول المؤذن الله أكبر، ليس هذا الذي رخص له، وإنما الذي رخص له رفع الإناء ليشرب قبل الأذان، فإذا بالمؤذن يبادر الله أكبر يجوز أن يشرب ويكمل الإناء. هل هذا ينطبق على الأكل؟ يعني لو كان رفع الطبق يريد أن يأكل وأذن المؤذن، هل له أن يأكل؟ محل نظر عند العلماء، والذي تحقق لي أنه إذا كانت اللقمة في فيه يبتلعها، أما أن ينشئ لقمة جديدة فلا، لأن تعلق القلب بالماء ليس كتعلقه بالطعام، والنص إنما جاء في الإناء الذي يشرب منه، هذا الواجب على المسلم. أما قول بعضهم إنه يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن حي على الصلاة، ما علاقة حي على الصلاة بالصيام؟ حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة. وبعضهم يقول يأكل ويشرب حتى يقيم، كل هذا غلط وخطأ. فإذا أذن المؤذن الذي يؤذن على الوقت المعلوم فإنه يجب الإمساك. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما المشروع من العبادات عند دخول الروضة؟
الروضة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والراجح من أقوال أهل العلم أنها روضة حقيقية من رياض الجنة، وليس المقصود أن فيها العلم والذكر، فإن هذا ليس خاصا بما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وذاك فضل لتلك البقعة المعينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب للمؤمن إذا أمكنه أن يصلي النفل أو الفرض خلف الإمام في الروضة، لا أن يتأخر عن الصفوف، وإنما يصلي الآن يصلون في الروضة، يصلي في الروضة، يستحب له ذلك. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن بعض الناس الآن يسجلون مقاطع وينشرونها، ونحن في زمن عجيب غريب، كل إنسان صار شيخا، تفتح اليوتيوب أو غيره الشيخ فلان، وتسمع العجائب والغرائب. بعض الناس ينشرون مقاطع أنه أن الحرص على الصلاة في الروضة بدعة، وأنه لا أصل لها، وأنه لا دليل. نقول يستحب كما قاله العلماء لأمرين عظيمين: الأمر الأول أنه موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، فمن صلى فيها فقد صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، لأن ما زاد وقع في شيء من الخلاف، وإن كان الراجح أنه مسجد، لكن إذا صلى هناك فقد صلى في تلك البقعة التي هي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. زد على ذلك ما قدمته أنها روضة من رياض الجنة. لماذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة إذا لم يكن فيها عمل؟ ما الذي استفدناه؟ فلا شك أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن في العمل فيها فضلا. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل إسقاط الدين عن آل البيت يعد صدقة منهيا عنها؟
آل البيت على التحقيق يحرم عليهم أخذ الزكاة ويجوز لهم أخذ الصدقة، فإن الصدقة إنما حرمت على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت، أما الصدقة فالراجح والتحقيق أنها حرام على محمد صلى الله عليه وسلم، أما آل البيت فليست حراما عليهم، فيجوز أن يتصدق على آل البيت، ويجوز للرجل أو المرأة من آل البيت أن يأخذ الصدقة، هذا التحقيق وهذا الراجح، ولا سيما إذا لم تكن لهم مخصصات تغنيهم ويعني تقوم مقام الصدقة في حقهم. إسقاط الدين إن أراد الإنسان به الصدقة فهو صدقة، وإن أراد به الهدية فهو هدية، وإن أراد به الإحسان فهو إحسان، بحسب نيته، لكن لا يجوز أن يريد به الزكاة، لأن الزكاة لا بد فيها من إعطاء وليست إسقاطا، وليست إسقاطا. لكن إنسان أسقط الدين عن أخيه ونوى بذلك أنه صدق على أخيه، صدقة، نوى أنه هدية لأخيه، هدية، نوى أنه إحسان ورحمة لأخيه، إحسان ورحمة. وبناء عليه إذا كنت تعتقد أن الصدقة حرام على آل البيت فلا يجوز لك أن تسقط الدين عنهم وأنت تنوي به الصدقة، وإنما تنوي به غير ذلك. أما إذا كنت ترى ما أرى أنه الراجح فالحمد لله هم مثل غيرهم في الصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم، ماذا يقول؟ ما حكم نتف الشيب؟
إن نتف البياض فلن ينتفى ضعف الشيب. الضعف حاصل ولا ينفعه لو نتف، لكن الشيب إذا ظهر البياض في اللحية وفي الرأس على قسمين: القسم الأول أن يكون مرآه حسنا جميلا، وهذا إن شاء صاحبه أن يبقيه أبقاه، وإن شاء أن يغيره بغير السواد غيره. والقسم الثاني أن يكون منظره لا يستملح في العين، ما ترتاح له العين، فهنا يستحب له أن يغيره بغير السواد. هل يجوز أن ينتفى الشعر الأبيض؟ كل ما خرج الشعر بيضاء نتفها، ورد في ذلك أحاديث، وأن الشيب نور وأنه لا يجوز نتفه، لكن في ذلك نظر والله أعلم، لكن يعني لم يشرع ولم يأتي دليل على نتف الشيب، فأقل ما يقال إنه مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما هو اللباس المشروع للمرأة أمام محل؟
لكن يا إخوة والله والله اغتنموا الشباب، اغتنموا القوة، والله كل ما تقدم السن تضعفون، والله والله، وستندمون وإن شاء الله لا تندمون إذا ضعفتم عن أمور تركتموها وأنتم أقوياء. فاغتنموا يا إخوة قوة الشباب، اغتنموها في طاعة الله. ثم انتبهوا، أنت إذا عملت خيرا ثم عجزت عنه بالشيب والضعف يكتب لك أجره. يا إخوة سبحان الله، الإنسان المحافظ مثلا على قيام الليل لو أصابه شلل وضعف وسار ما يستطيع أن يقوم الليل، وجلس 20 سنة مشلول، يكتب له أجر قيام الليل في كل ليلة. ما تفعله وقت القوة سيكتب لك وقت الضعف عنه، فلا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك. أسأل الله عز وجل أن يقوينا جميعا على طاعته. سؤال واحد بس.
أحسنكم، يقول: ما هو اللباس المشروع للمرأة أمام محارمها، وهل يجوز لها لبس السراويل أمام إخوتها؟
المرأة لا يجوز لها أن تلبس أمام محارمها ما يشف ويكشف عن الجلد الذي لا يجوز كشفه، وما يصف الأعضاء من اللباس الضيق. ويجوز لها أن تكشف أمام محارمها ما جرت العادة الطيبة بكشفه، كالشعر والذراعين وأطراف الرجلين وكذلك الثدي، من غير يعني إبراز له عند الإرضاع فقط، هذا يجوز، وما عدا ذلك فلا يجوز. ويجب أن تراعي المرأة في لباسها أمام محارمها أن لا يكون شفافا، يعني ترى البشرة من ورائه من المواطن التي لا يجوز أن تكشفها، وأن لا يكون وصافا يحجم الجسم ويصف الجسم. وفق الله الجميع للاستقامة على دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.